لا تقبل التحريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا أيها الإخوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثيب من بنى هذا المسجد وأقام عليه من الإخوة الكرام، وأن يبارك في الجميع حضورهم. إذا كان الحديث في الباب ولو كان ضعيفا لم يعارضه شيء، وهو ضعفه ضعف خفيف، أخذوه سواء كان فيه مستور ولا كان فيه مجهول الحال، ومتنه ليس فيه نكارة، يأخذونه ويبومون عليه. مثل حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا مرحبا بوصية رسول الله. هذا الحديث وإن كان طرقه كلها فيها ضعف، يعني لم ينقل ثقات الأثبات، إلا أن الأئمة ما زالوا يبوبون عليه، الترمذي ومن بعده، وهكذا كل من دون في طلب العلم يبوب عليه. يأتي إنسان أحيانا إلى حديث من رواية المستورين، رواية مستور لكن متنه محفوظ، ثم يأتي يضعفه، ولعل إطلاق الضعف عليه هو أول شخص في تاريخ الإسلام ضعفه. ولذلك الحقيقة ينبغي الإنسان أن يعتني بكتب الأئمة، ولا سيما كتب العلل وكتب الرجال وغيرها مما كتبه أئمة السلف. وأنا سمعت أن بعض الإخوة يعني جزاهم الله خيرا يعني أرادوا جمع موسوعة في أحكام الأئمة على الحديث، كل ما قال فيه البخاري سواء صحيح ولا ضعيف ولا منكر ولا إلى آخره، وهكذا مسلم وهكذا أحمد وهكذا الشافعي وغيرهم من الأئمة رحمهم الله يجمعون الحكم يعني في هذه الموسوعة، وهذا عمل عظيم الحقيقة، ولكن يحتاج إلى جهد جبار، يحتاج إلى استقراء يعني طويل النفس. بل إنهم رحمهم الله يذكرون، ربما ذكروا الحديث الضعيف في كتب العقائد، وستجدون في كتب العقائد لو رأيتموها الحديث الضعيف، إلا أن بعض متأخري علماء السنة ربما ذكروا الحديث الموضوع، وهذا قد عابه شيخ الإسلام رحمه الله على مثل هؤلاء، مثل ما عيب على ابن بطة رحمه الله، يرد بعض الأشياء يعني وإن كان بعض متونها يعني لا بأس بها لكنها من رواية الكذابين، عابوا عليه مثل هذا، وأشار شيخ الإسلام إلى أن هؤلاء اجتهدوا بحسب ما بلغهم بعض النصوص بهذه الأسانيد، فيذكرون أحيانا الحديث الضعيف لا احتجاجا به، فإن العقائد تثبت بأحاديث كثيرة، لكن ربما ذكروا الحديث الضعيف لأنه أفسر من غيره، أكثر تفسيرا من غيره، أو يكون في معناه واضح هو أوضح من هذا الحديث الصحيح الذي في البخاري. ولذلك أوردوا، وهم أئمة كبار أئمة النقل، كما ستجدونه عند اللالكائي، كما ستجدونه عن عبد الله بن أحمد في السنة، كما تجدونه السنة لابن أبي عاصم، وهكذا الأئمة الخلال ومن بعدهم تجدون ابن جرير وغيرهم يريدون بعض الأشياء وإن كان فيها شيء من الضعف. والموفق من قدامه رحمه الله له كذلك في بعض الكتب التي في العقائد ربما أورد شيئا، لا أنه يحتج بها، فإن الحجة في حديث الصحيح، لكن قد تكون أوضح في هذا. أحيانا إذا كان الحديث له قرائن تشهد له، قد تختلف أنظار الأئمة في الاحتجاج به مع اتفاقهم على ضعفه، مثل حديث الخط رده الشافعي وأحمد وجمع من الأئمة وضعفوه. حديث إذا كان بين يديك الذي فيه في السترة قال: فإن لم تجد فخط خطا، الحديث محفوظ لكن دون قوله خط خط، الإمام أحمد رحمه الله أخذ به والشافعي رده، لأن هذا عنده يعني كأنه تشريع جديد، وهذا الراوي لا يحتمل هذا التشريع الذي هو الخط، والإمام أحمد له وجهة نظر أخرى يقول إن هذا أحسن من الرأي، يعني وجوده أحسن من عدمه، قد يكون الراوي حفظه وربما لم يحفظه. فالإمام أحمد راعى هذا الجانب، ولذلك كان منهج لكثير من الأئمة كأحمد وأبي داود وغيرهم من الأئمة، كما تلاحظون هذا بارز جدا في أبي داود، في السنن أبي داود تجدون أحيانا الحديث فيه ضعف، لكن ما في الباب إلا هو، فهو أمثل من غيره، مثل حديث الوليد بن كامل، حديث استقبال السترة، أنه ما كان يستقبلها يمينا أو يعني عفوا ما يستقبلها يصمد إليها صمدا، وإنما عن يمينه أو يسار. هذا منهج لبعض الأئمة أن الحديث ضعيف أحسن من الرأي، لتعلقهم بعلوم وآثار السلف الذين قبلهم، يقولون هذا أحسن من رأي جديد تقوله أنت. هنا طريقتهم رحمهم الله في الحكم على الأحاديث، نحن لأجل الوقت لعله ما يمكننا الكلام على إلا على مسألتين، يعني أرجو أننا يعني هي مهمة الحقيقة، وهي طريقة السلف في الحكم على الأحاديث. بعض إخواننا الآن تلاحظون يرجع يمسك التقريب، تقريب التهذيب، فلان ثقة، طيب واللي بعده ثقة ثقة ثقة، بسم الله إسناده صحيح، إن كان في شيء من كلام قال إسناده حسن. وهذه الطريقة طبعا ليست هي طريقة السلف. طريقة السلف طريقة استقرائية، يستقرئون هذا الحديث من نقله من الصحابة، ما خرج عندهم إلا أبو هريرة. من نقل من التابعين عن أبي هريرة نقل 2-3، من نقل عن 2-3 6، والستة 100، بهذا الشكل يتتبعون طرقه. السبب في تتبع هذه الطرق حتى يأمنون، إذا كان جمهورهم هؤلاء الثقات نقلوا عن الصحابي هذا اللفظ، تأكدوا أن فعلا هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السبب في أنهم أقعد وأعلم من غيرهم بالعلل، كما سنمثل له بعد قليل. حديث مالك مثلا كما قلت قبل قليل، لو نقله واحد، مالك كان الحضور عنده قلت لكم بالآلاف، والحسن 10,000 مثلا، بعض الحفاظ حضر عنده أكثر من 100,000، كما في الإمام أحمد في بعض إملائه، أبو بكر الباغندي، مجموعة من الأئمة. لو جاء واحد وقال لا أنا آخذ من حديث هذا الإنسان ولو روى عنه واحد، طيب خالفوه البقية؟ قال لا، من ناحية عقلية ممكن واحد يروي ما لم يروه 1,000 أو 100,000. قلنا له العقل الصحيح ما يقول هذا، العقل الصحيح كيف تصادر 100,000؟ هذا ما هو إنصاف، تصادر 100,000 أو 1,000 أو 10 أو 2 من الثقات، ليس هذا عدلا أن تأخذ هذا وتترك هؤلاء، تترك يعني الواحد وتأتي بالواحد وتترك هؤلاء. وربما كان بعضهم أقوى في حديث شيخه من هذا الذي خالف. ولنأخذ مثلا في مثلا حديث أو حديثين يعني في مثل هذا، يعني عندنا في حديث مثلا سنأخذه من ابن ماجه رحمه الله، يعني لعلنا في عدة أمثلة نكتفي بحديث واحد منها، وهو الحديث رقم 303 من سنن ابن ماجه، حديث ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا الحديث رواه همام، رواه الناس الكثرة، أمم رواه عن ابن جريج، عن زياد بن سعد عن الزهري، ولكن بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق يعني فضة ثم ألقاه. طبعا على كلام في هذا، في ليس هذا محله. همام خالف الناس فرواه عن ابن جريج عن الزهري، خالفه في الإسناد وفي المتن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. إذا جئنا لهمام وجئنا للأمم الكثيرة من الحفاظ من أصحاب ابن جريج، أيهما تقدم، همام ولا هؤلاء الأئمة الكبار من الحفاظ عقلا قبل النقل؟ ستقدم هؤلاء الحفاظ الكبار. ولا يمنع أن الإنسان يخطئ، أنت لو تأملت نفسك في بعض الأخبار التي تخبرها ربما توهمت شيئا وأنت ضابط متيقظ، في هذا. وطبعا فيه علة أخرى، لكن هنا يعني نريد أن نمثل بس بمثال. عندنا مثال آخر يعني وهو نستفيد من فائدة الحقيقة فقهية، وهو حديث ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة اللي هي بنت دجاجة قالت أخبرتني أم سلمة أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لجنوب ولا حائض. هذا الحديث ضعف الإمام أحمد وأبو زرعة وابن المنذر والبخاري كذلك، وجسرة اختلف عليها أصلا في سنده ومتنه، بل في بعض الزيادات عنها أنها استثنت في روايتها قالت إلا للنبي وأزواجه وفاطمة وعلي وفاطمة بنت محمد، وهذه زيادة منكرة كما قال ابن القيم، بل هي موضوعة مكتوبة أدخلت في حديث جسرة. والحفاظ هذا الحديث طبعا بهذه الصورة إذا اختلف فيه سندا ومتنا هذا دال على أن جسرة ما حفظته، ومرة قالت عن عائشة ومرة قالت عن أم سلمة ومرة اختلف عليها في متنه، مرة نقلت هذا المتن ومرة نقلت غيره ومرة رفعته ومرة أوقفته على أم سلمة أنها صار من كلام أم سلمة. هذا خلاص إذا رأيت الراوي بهذه الصورة قف إلا تأخذه بالقوة، هذا ليس إنصافا. إذا كان الراوي ينقل بهذه الصورة اختلف في سنده وفي متنه وغير في رفعه وفي وصله وإرساله أو في وقفه هذا دل أنه ما ضبطه، قف هنا لا تقبله وأنت في مندوحة عن هذا. ولذلك هذا مثل هذا الحديث لا يثبت به، وإن كان يعني الأئمة الأربعة أخذوا بمعنى هذا الحديث اللي في مسألة مرور الحائض والحائض والجنوب دخولها المسجد، إلا أن الأئمة الأربعة اختلفوا في المكث وفي المرور، فتجد أحمد والشافعي رحمه الله يمنعون من المكث لكن يجوزون المرور، أبو حنيفة ومالك رحمه الله يرون المرور، عفوا يرون المنع من المرور ومن المكث كذلك، لحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحُيَّر أن يعتزلن المصلى في العيد، قالوا هذا مصلى المسجد أولى منه. ورواية عندنا في مذهب أحمد كما حكاها في الإنصاف وهو قول لبعض السلف واختاره المزني وابن المنذر وابن حزم جمع من العلماء رحمهم الله، وهو تجويز الأمرين جميعا المكث والمرور. والدليل على ذلك حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناوليني الخمرة من المسجد، قالت يا رسول الله إني حائض، قال وهل حيضتك في يدك؟ هذا حديث معلل بخلاف هذا الحديث، والحديث المعلل مشتمل على زيادة وهو تنبيهها إلى أن الحائض ليست ممنوعة من المسجد، وإنما الممنوع ما هو؟ ما قد يحصل من الحائض إذا لم تستثبر أو تتحفظ في لباسها قد يحصل منها نزول دم الحيض على أو في المسجد، وهو دم نجاسة بإجماع بالنص والإجماع، قل هو أذى. وهذا هو أصح قول العلماء أن الحائض لا تمنع إذا تحفظت، ما تمنع من دخول المسجد في المحاضرات. ولذلك بعض الإخوة يعني في بعض الدروس يعني أنا رأيت بعض الناس تجلس على عتبة المسجد ربما في البرد وربما في الحر، بحجة ماذا؟ بحجة أنها حائض. وأنا أسألكم يا أخواني سؤال، أرأيتم لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول كلمة من الهدى ثم رأى امرأة جالسة على عتبة المسجد لمدة أحيانا 5-6 ساعات في بعض الدروس 4 ساعات 3 ساعات، أنت يوم من الأيام بتجلس على الدرج تشوف، هل هذه الصورة الشرع يريد إثباتها وإيجادها؟ لا، ينزه الشرع عن هذه الصورة. ولذلك كان الصحيح من قولي العلماء أن الحائض تدخل إذا تحفظت أهلا وسهلا. إن قال إنسان طيب شو الفائدة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعتزلنا المصلى؟ نعم نقول هناك فائدة للتنبيه إلى أن جنس الحيض ربما تساهل بعضهن في قضية التحفظ، فنبهت نبه بالنهي لأجل أن ينتبه إلى هذا الشيء. لو كان هذا النهي مطلقا فكيف وهو معلل في حديث عائشة الذي في الصحيح وهل حيضتك في يدك، قد أفادنا النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة دي. ولذلك انظروا هذا الحديث الضعيف وربما كيف يكون أثره في قوله لا يحل لجنب ولا حائض. ثم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدخلون وهم جنوب يتوضعون ويدخلون، وثبت هذا بسند جيد قد أشار إليه ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى الرواية في هذا في ولا جنوبا إلا عابر السبيل. هنا قبل أن نشرع في قراءة بقي خمس، طيب بعد خمس دقائق ثم نقرأ الجزء الحافظ حمزة السهمي رحمه الله في جزء البطاقة، لكن أختم الحقيقة بمسألة مهمة جدا أن بكتب الاصطلاح الأئمة رحمهم الله في كتب الاصطلاح كانوا من أئمة السلف كانوا يكتبون في أنواعه، فتجد المراسيل لأبي داود مثلا، تجد العلل لابن المديني، تجد العلل لأحمد، تجد العلل لابن أبي حاتم، ها؟ كانوا يكتبون هذه الأنواع. لما جاء أواخر المئة الثالثة قام الحافظ الرامهور المنذري رحمه الله بجمع هذا، جمع كلام الأئمة ما تفرغ من كلامهم في الاصطلاح وجعله في كتاب اللي هو المحدث الفاصل، وقد أحسن في هذا أيما إحسان ولم يدخل في شيء من علم الكلام. لكن لما جاءت الطبقة الذين بعده أو التي تلي بعده من بعده كالحافظ الخطيب البغدادي ومن كان في زمنه تأثروا بالموجة رحمهم الله، الموجة الكلامية التي كانت في عصرهم، كانت في حمى الحقيقة من علوم الكلام، انتشر فيها وقوي التصنيف في أصول الفقه، ولكن ليس على طريقة السلف وإنما على طريقة المتكلمين، وهي أخذ الشريعة كلها ووضع ميزان لها هو العقل، لا في نقلها ولا في تدوينها ولا في العمل بها. فالخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الله جميل وهو الكفاية في قوانين الرواية أو في علم الرواية على اختلاف مسماه، كتب هذا الكتاب ليجمع الطريقة التي كان ينقل العلماء رحمهم الله فيها الحديث وما الذي ينبغي والذي لا ينبغي، إلا أنه رحمه الله يعني للتأثر بعلم الكلام مشايخ في الذين قرأ عندهم الأصول أصول الفقه كانت الموجة الكلامية هذه أثرت فيهم تأثيرا، وسيبين لنا هذا في بعض الأشياء التي ذكرها هو في كتابه، ولكنه رحمه الله يعني أخطأ على السلف في إثباتها رحمه الله رحمة واسعة. فمثلا تجدون من تأثير علم الكلام الذي أدخل في السنة وفي نقلها، وطبعا علم الكلام أنا قلت أولا إن علم الكلام الحقيقة ما دخل في علم السنة فقط بل دخل في كل العلوم حتى دخل في الاعتقاد، إلا أن الذي يميز عنك أنت عن غيرك أنك أنت سلفي تأخذ هذا العلم عن أئمة السلف، وإلا ما الفائدة أن تقول أنا سلفي ثم تأخذ من كتب الأشعرية والماتريدية والمعتزلة وغيرهم، هم الله يرحمهم رحمة واسعة هذا أدى بهم اجتهادهم، وأنا أجزم وأقطع بأنهم كانوا مجتهدين رحمهم الله، هؤلاء من أصحاب الفرق الذين هم في دائرة الإسلام مجتهدين، لكن أخطأوا الطريق إلى الوصول إلى الصواب. لكن أنت ما الذي يعذرك تقول أنا سلفي وتأخذ عن كتب هؤلاء؟ هذا خطأ، خطأ في المنهج، خطأ فادح الحقيقة. ولا أذكر لكم مثال أو بعض الأمثلة على هذا، التواتر تقسيم الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى متواتر وأحاد، هذا ما عرفه السلف. أتدرون المطب هذا ما الذي حفر به المتكلمون للسلفيين؟ هو أن يترتب على هذا التقسيم قطعي وظني. إذا جئت إليه قلت وراك تقسم هذا، كان المتواتر عندي قطعي، طيب والأحاد يظني، طيب وش تسوي في الأحد؟ قال أنا ما أقبله، ما تلزمني به لا في العقائد ولا في الأحكام. قد يكون الراوي غلط في هذا. قلنا له بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واحد لا تقبلها جل، هو منقول عن أحد الصحابة أحد فرد ما شاركهم غيرهم فيها، لا تقبلها، سيكون جزء من الشريعة سترده، كيف تلقى الله عز وجل بهذا؟ الرسل كانوا يبعثون إلى قومهم، يبعث 15-20 رسول واحد يبعث، فإذا هو منهج غلط لا في العقل ولا في النقل وخلاف الواقع. السلف رحمهم الله كانوا يقفون عند الحديث الواحد، كما تذكرون في أحاديث كثيرة جدا لما وقع الطاعون، وهي قضية في الأمة قضية خطيرة، وقع الطاعون في عمواس، عمر رضي الله عنه اختلف عليه الصحابة، من الذي جاء وأخبره؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال أنا عندي من هذا خبر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخر الحديث الذي تعرفون. التفصيل بين من دخل فيه في الطاعون ومن كان خارجا عنه، وهذه قضية مفصلية من قضايا الأمة، ويتعلق بها أمر الجهاد وأمر سياسي مواجهة العدو، هو واحد وأشياء كثيرة في السنة. إذا صار هذا منهج خلاف السلف، أنت ما أنت ملزم به، وكيف تلقى الله عز وجل بخلاف ما أقره السلف من الصحابة والتابعين؟ ما في شك هؤلاء المتكلمون نسأل الله أن يعفو عنهم ويغفر لهم، أخطأ خطأ ويعني عليه إثمه وإثم من عمل به إلى يوم القيامة، لكن أنت وش الذي يميزك عنه؟ يميزك عنه أنك تعرف الصواب من الخطأ، أن هذا منهج السلف، وأنت لست ملزم بأخذ هذه الآراء الكلامية. قبول زيادة الثقة مطلقا، يأتي واحد من الناس ويزيد زيادة يقبلونها دائما، يخالفها 20-30-100 أحيانا، وهكذا الحكم بالنسبة للوصل مطلقا إذا تعارض مع الإرسال، إذا كان الحديث رواه راوي مرسل والثاني وصله يأخذون الوصل مطلقا إذا كان راوي ثقة. قلنا ما هو بصحيح هذا، قد يكون هذا غلط في 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 وصله، وهذا لا لنا شواهد كثيرة في كتب العلل في هذا. أنا أقول هنا أختم بكلمتين، أن مناهج السلف في التلقي هي مناهج تطبيقية عملية، ومناهج الخلف الذين هم من أئمة الكلام هي مناهج نظرية فرضية، ولا شك أن التطبيق العملي هو المصير إليه. القضية الثانية أختم بها، وهي أن المنهج الصحيح يا أخواني في التلقي لعلوم السنة، علوم الحديث التي تسمى متأخرة، سميت آخرا بالمصطلح، الصواب فيها أن تتلقى بطريقتين يجمعهما قراءة كتب السلف. الطريقة الأولى هي قراءة السنن والآثار، جزاك الله خير، امسك البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، بن ماجه، مسند أحمد، وهكذا، وطبق عليها حتى تعرف الاصطلاح كيف طبقوا. هذه طريقة. الطريقة الثانية هي قراءة كتب العلل، كيف كانوا يعلون الحديث، كالتمييز لمسلم، وكعلل ابن المديني، علل كتاب العلل لإمام أحمد، وهكذا العلل لابن أبي حاتم، العلل للدارقطني وغيرهم من الأئمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا الجمع، وأن يثيبهم على ما على حسن أدبهم وحسن إنصاتهم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.